الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زر والديك وقف على قبريهما، زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكانا بالبقى، زاراك حبوا لا على قدميهما. ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما. كان إذا سمع أنينك أسبل دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما. فنسيت حقهما عشية أسكنة تحت الثرى، وكنت في داريهما بشراك بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم بحلقة جديدة مع فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الأستاذ في جامعة القصيم. حياك الله دكتور.
حياكم الله جميعا، حيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد بلقائك في هذه الحلقة وفي كل حلقة بإذن الله تعالى على مدى 30 حلقة وفي شهر رمضان المبارك.
وأنا أسعد بكم أكثر.
وأنا أسعد أيضا. عندما نتكلم عن فضل الوالدين، ما أعتقد أن هناك كلمات يمكن أن تحوي فضليهما، لما تحويه هذه الكلمة من معان كثيرة. أي معنى نتكلم عنه؟ أنهما كان سببا في وجودنا، أم أن الأم شقيت في حملها وفي الفطام، أم أن الأب شقي والأم شقيت في التربية وتوفير الرزق من الله سبحانه وتعالى لهما؟ أي كلمات تحوي حقهما؟ لا أعتقد أن هناك كلمات يمكن أن تحوي المعاني التي يشملها بر الوالدين. فما معنى بر الوالدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في شهر رمضان، وشهر رمضان شهر البر والصلة، والمسلم يبر والديه في كل وقت، ويزيد بره في هذا الشهر الكريم. والحديث عن بر الوالدين كما تفضلتم حديث متشعب طويل، فهو حديث ذو ذيول وذو شجون، يبدأ ولا يكاد ينتهي. وبر الوالدين هو الإحسان إليهما بكل صورة من الصور، بكل ضرب من ضروب الإحسان. والله تبارك وتعالى بين لنا هذا الحق، بل الكتب السماوية كلها والشرائع والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أتوا بهذا الحق. يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، يقول في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر كيف قرن بر الوالدين بتوحيده عز وجل. ويقول في آية الوصايا العشر من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيكفي هذا الشرف العظيم للوالدين، ويكفي عظم هذا الحق أن يقرنه الله عز وجل بتوحيده وإفراده بالعبادة. ثم آية الإسراء، ولعل الحديث يطول حولها، قد أتت بمزيد من التفصيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الأمر في غير من الآيات، لكن هنا فيه مزيد: وبالوالدين إحسانا. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويدخل تحت هذه الآيات من تفاصيل البر ما لا يمكن حصره والإتيان عليه. هذه نبذة أو جملة تجمع أطراف الموضوع، ولعل باقي الحلقة يكون فيها شيء من التفصيل.
نحن تكلمنا عن معنى بر الوالدين وما هو فضلهما الذي وعد الله سبحانه وتعالى عليه. قد يكون الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، فمن بر والديه فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه أبناء بررة، ومن يعق والديه والعياذ بالله يعجل الله سبحانه وتعالى له العقوبة، فهذه من العقوبات التي قد تكون معجلة. ناهيك عن الأجور بالنسبة لمن بر والديه يوم القيامة.
عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، ولهذا عد من الكبائر، من الكبائر المنصوص عليها عقوق الوالدين. ولهذا في الآية الإسراء قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فكلمة أف من الذنوب الكبيرة إذا قيلت في حق الوالدين، فما بالك بما هو أعظم من هذه الكلمة. وعقوق الوالدين يشمل النهر، يشمل الزجر، ويشمل الكلام البذيء، بل العلماء عدوا الإشارة وعدوا رفع الصوت على الوالدين هو من العقوق. وبالجملة فكل ما يكبر على الوالدين من اعتداء باللفظ أو اعتداء باليد أو جرح للشعور أو أي تكدير ينال الوالدين من الولد فهو عقوق. والعكس من ذلك، كل سرور يدخله المسلم إلى والديه بأي طريق كان مما لا يغضب الله تبارك وتعالى هو بر بالوالدين.
فضيلة الدكتور، وأنت تتكلم عن هذه الصور قلت كلمة شعرت بقشعريرة أثناء عندما قلتها، قلت سواء كان بالاعتداء باللفظ أو الاعتداء بالضرب، أشعر بأن يعني كيف يمكن أن يتصور الإنسان أن يصل اعتداء بالضرب على الوالدين؟ وللأسف نسمع ولا أكاد أصدق أن فلان من الناس اعتدى على والديه بالضرب، لا أستطيع أن أصدق شيء مثل هذا، وأرجو أن يكون الخبر كاذبا، ولكننا لا نستطيع أن نكذب كل شيء.
هو يوجد الشر لا حد له والخير لا حد له، يوجد بعض النفوس عياذا بالله ممن جبلت على القسوة والجبروت ممن لا تبالي. ولهذا الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا، قالوا كل إنسان بر بوالديه ليس بجبار ولا شقي، والعاق فيه من الجبروت والشقاء بقدر عقوقه لوالديه، لأن الذي لا يحسن لوالديه فما من الذي يرجو منه الإحسان من زوجة أو من ولد أو من صديق. ولهذا من الأمور التي يعتبر بها الأصدقاء أن ينظر إلى حاله مع والديه. وسبحان الله معاملة الإنسان لوالديه هي أشبه بالترمومتر لحياته ومعاملته، إذا كان محسنا لهما فرجه في باقي الأمور، إذا كان مسيئا لهما فلا يبالغ إنسان إذا قال اغسل يديك منه، لأنه قد عق من هم أولى الناس ببره. ولا أقول الوالدين اللذين أحسن إليه، بل حتى ولو كان كافرين ولو كان ما كان هما ذنوبهما عليهما، لكن عقوقهما بالنسبة إليه كبيرة، واجب على الإنسان أن يراعيهما قدر المستطاع. وصور البر لا تكاد تحصى.
للأسف بعض الأحيان نجد إنسانا من الناس يسيء إلى والديه إما باللفظ أو غيره، ولكنه إذا خرج إلى الخارج تجده مهذبا لبقا في حديثه مع الآخرين، سواء كان زملائه أو عملائه أو كان في وظيفته أو حتى زوجته، ولكنه إذا أتى إلى والديه يكون سيئا في معاملتهما. أنا أقول هذا الإنسان كيف يرجو أن يبره أولاده وهو يعامل أباءه بهذه الطريقة؟
هو ليس فقط أن يرجو أن يبره أولاده، إنما يبر الوالدين لابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم أيضا بر الوالدين بحد ذاته هو متعة من متع هذه الحياة الدنيا، وهو لذة من لذائذها التي تعجل لمن يسر الله لهم ذلك الأمر. لأن علاقة الإنسان بوالديه علاقة من هي أطهر علاقة تكاد تكون على وجه الأرض، علاقة الإنسان بوالديه، علاقته بأمه. وبعض الناس كما تفضلتم كما قال الأول من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. هذه المصالح النفعية البراغماتية لا ينبغي أن تكون حال المؤمن، بل حال المؤمن أن يكون قريبا من والديه، أن يلتمس رضا الله تبارك وتعالى، وأن يتعجل البركة، لأن الموفق لبر والديه هو في الحقيقة قريب من كل خير، لأن دعوة الوالدين مستجابة. قد يدعو الوالد لنفسه هو فلا يجاب دعاءه، قد لا يكون صالحا،
وقد ينسى نفسه من الدعاء،
لكنه إذا دعا لولده أو دعا عليه فدعوته مستجابة، ليست لشخص إنما لحاله لكونه والد. فهذا المعنى ينبغي للابن أن يراعيه وأن يحرص وأن ينظر في تفاصيل البر، حتى ينظر إلى البر من زواياه الواسعة المتعددة، فيكون من الأبرار الذين أثنى الله عز وجل عليهم، خصوصا في حال الكبر، لعله يكون شيء من الحديث حول هذا.
عندما يسمع الإنسان عن صور للإساءة إلى الوالدين فإن نفسه تنقبض، ولكننا في هذا البرنامج نريد أن نفرح، أن تنشرح صدورنا، فلذلك نريد أن نسمع من فضيلة الدكتور عن بعض الصور في بر الوالدين.
صور بر الوالدين لا تكاد تحصى، والبررة يتفننون في برهم بوالديهم سواء من السلف أو الخلف. ويوجد الآن بين الناس ولله الحمد من صور البر الشيء الكثير، وما لو كتب لا بلغ المجلدات ولله الحمد. من صور البر بالوالدين الهدية للوالد، وكم من الناس من يغفل الهدية، يقول والدتي غنية أو والدي غني، فتجده
أو بحكم العادة من اللقاءات المتكررة
أو أنه لا يخطر بباله هذا المعنى، وما علم أن الهدية تفرح القلب وتستل سخائم القلوب، والهدية بمعناها لا بقيمتها. فبعض الناس قد يكون بعيدا عن والديه، هو في بلد وهما في بلد، وإذا أراد القدوم لا يخطر بباله أن يأتي بهدية. وبعضهم قد يسافر بين الفيلة والأخرى فلا يخطر بباله أن يأتي بهدية لوالده أو والدته، وهذا من الجفاء أو من الغفلة. واللائق بالإنسان أن إذا ابتعد عن والديه لسفر أو لظرف ثم أراد القدوم أن يأتي بهدية لوالده ووالدته. وانظر إلى حالك إذا قدمت من بعيد ومعك هدية لوالدك أو والدتك، تجد أنك تود أن تطوى لك الأرض لكي تصل إليهما. ثم الهدية أيضا الناس يتفننون بها، إذا أردت أن تهدي لوالدك فهدية تكون بحسب حالك وبحسب غناك وبحسب مكانتك، لا يراد من الغني كغيره، لا يراد من الطالب مثل ما يراد من المعلم، والناس يختلفون في ذلك، والهدية على مقدار مهديها. من التفنن بالهدية أن إذا أردت أن تهدي لوالدك أو والدتك هدية أن تختار ما يلائم والدك ووالدتك، وأيضا حسن أن تزيد في الهدية. إذا أتيت بوالدك بشيء يليق به من نحو ثياب أو من نحو أي نوع من أنواع الهدايا، أن تزيد في الهدية، تقول أو طيب أو أي نوع، هذه لك يا والدي وهذه أربع هدايا إضافية تعطيها من تشاء من أعمامي من أصدقائك من رفقائك، فتكون فرحة مضاعفة. يا والدتي هذه لك وهذه لخالتي أو من تشاء من صديقاتك، انظر إلى فرحة. أيضا من صور البر المالي، بعض الناس لا يخطر بباله أن يعطي والده، إما كما مر أن يقول هما أغنياء، أو أن يقول والدتي لها إخوان يعطونها، أو إخواني الكبار، أو أخواتي، أو والدي يعطيها، أو والدي يقول أخواني الآخرون يعطونه. وقد يكون الوالد قليل ذات اليد وأولاده من الأغنياء، بل قد تحل له الزكاة وأولاده لا يعطونه. واللائق بالأولاد أن لا ينسوا حظ أنفسهم، ما أقول حظ والديهم، من هذا البر ومن بركاته، أن يخصص لوالده مبلغا إما شهريا بحيث يقتطعه من راتبه، أو أن يفتح حسابا خاصا لوالده بحيث يعطيه يضعه فيه كل شهر، أو أن يعطي والدته الكبيرة إذا كانت كبيرة مثل السن، وليس بالضرورة أن تكون كبيرة، وإذا أعطاها أحيانا قد لا تستطيع أن تذهب إلى البنك أو إلى الصراف، أن يعطيها المال، وأن ينوع له بالفئات من الفئات القليلة والكثيرة، وأن يحرص أيضا بعض الذين يتفننون في البر يعطونها الريال العملة الجديدة اللي كل جديد اللذة، فإذا أعطاها هذا المبلغ وخصص لها شهريا رتبت حالها عليه، ثم إذا أعطاها لا يمن عليها ولا يشترط يقول إياك أن تعطي الأطفال أو أن تعطي العمال، لا،
هو أعطى وخرجت من يده،
هي لذتها، ولهذا اللذة السعادة الحقيقية كما يقول الرافعي هي في العطاء لا في الأخذ، والمزيفة هي في الأخذ لا في العطاء، هي لذتها في العطاء أن يعطيها يعطيها هذا المال ويدع لها الحرية. ثم أيضا من البر بالوالد إذا كان الإنسان بعيدا عنه أن يهدي له هاتفا جوالا خاصا به، وقد يكون الوالد خصوصا كبار السن لم يتعود على هذا، يعطيه إياه ويخبره ضع كذا وافعل كذا، اضغط على هذا الزر ثم تأتيك المكالمة. وأيضا من البر أن يتعهد الإخوان بتسديد رسومه، خصوصا إذا كان الوالد قليل ذات اليد، هذه صور من صور البر،
لا خصوصا حتى يشعر الوالد أنه كما قام بحق أبنائه وهم صغار أنهم يقومون بحقه وهو كبير، لا يحمل هما مثل ما أن الصغار لا يحملون الهم، وإنما يحمل الهم الوالد والوالدة. أيضا عندما يكبر من حقه أن لا يحمل هما من الهموم، ولكن المشكلة أن كثير من الأبناء حتى وإنهم كبروا يحملون آباءهم الهموم، على الأقل لا يخبرونهم بالأخبار السيئة، لو حصلت مشكلة بينه وبين زوجته هذا الابن، ليس من الحكمة أن تأتي إلى الوالد أو الوالدة وتفضفض عنده، تلقي كل الهموم عليهما.
قد يكون الوالد أحيانا يتحمل، وقد يحتاج الابن إلى أن يستشيره لا بأس، لكن أن يزعجه بالأخبار، أن إذا جلس الأولاد في جلسة في البيت بدأت الأخبار المزعجة، هذا فلان في كذا، وبدأت المشكلات بين الأولاد، ما يعلمون أن الوالد يتكدر والوالدة تتكدر أشد الكدر، بل عليهم أن يأتوا بالأخبار الطيبة. وأيضا أن يتفنن الأولاد في البر، يعني بعض الناس يختلف بره، بعض الناس بره لوالده قد يكونوا إخوة، والإخوة يعني يحسن يكونوا كالمجموعة في الشركة، قد يكون بره هذا بالمال، وهذا يحسن القيام على والديه في العلاج وفي الذهاب المستشفى وفي المراجعات، وهذا يحسن المزاح مع والديه وهما يرتاحان له، فهذا نوع من البر. أيضا من البر ومن صور الخفية أن يكون بعض الآباء خصوصا في كبار السن وبعض الأمهات يرتاحان لأحد الأولاد للجلوس عنده، فإذا كان الأولاد ممن يتفننون في البر وممن يحرصون على بر والديهم وإسعادهم بأي وسيلة لم يجدوا غضاضة، ولم يفسروا ذلك أنه تفضيل لأحد إخوانهم عليهم، إنما قالوا أي شيء يسعد والدنا فثم الخير. وأيضا أن يعدوا ما يقوم به أخوهم هذا، أن يعدوه تكليف له، وأن يعينوه وأن يشكروا له صنيعه، وأن يرفدوه بالمال إن كان محتاجا. أيضا مراعاة الوالد في المحادثة وفي المخاطبة، خصوصا إذا كبر، خصوصا إذا مرض وكان حبيس البيت، قد يكون بعض الآباء في حال شبابه وقوته يذهب إلى أصدقائه، يجلس مع هذا، يذهب حيث شاء، لكن إذا كبر أكثر أصدقائه قد فارقوا الدنيا وهو جالس في بيته وليس عنده من الكلام ما يقوله، إذا قال كلمة ربما قال أولاد يا والدي سمعناها منك أكثر من مرة، الذي يتفنن في البر
على الوالد أن يقول كلمة ويقول له الأولاد لقد قلت هذا من قبل.
ولهذا يشير أبو تمام لهذا المعنى الجميل، يقول من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. من أعظم لذات الدنيا أن تستمع إلى والدك، بل الذين يتفننون في البر يستطعمونهم، يستطعمون كلام الوالد والوالدة وكأنه يسمعه لأول مرة. أما إذا قال كلمة يعيش كأنه على هامش الدنيا. ولهذا أيضا إذا كبر الوالد يحتاج إلى المراجعات، يبدأ سمعه يتضاءل وبصره يضعف أو يتلاشى، ورجله لا تكاد تمشي كما قال الأول: من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقته السمع والبصر. يحتاج إلى رعاية. من الرعاية أن تذهب بوالدك إلى أصدقائك، إذا كان الجو جميلا أن تصحبه إلى رحلة، والوالدة كذلك أن تصحبها إلى صاحباتها وأن تأخذ بعض الهدايا وبعض الصدقات للفقراء وللأصدقاء وتهديها. هي تشعر بأنها جزء، لا تشعر بأنها همل مضاح أو لقم مزدرى. هذه الحقيقة من الصور الجميلة التي يحسن بالأبناء أن يراعوها.
فضلت الدكتور، من خلال الصور التي تكلمتم فيها دائما تقولون إذا كبر وإذا كبر، هل معنى هذا أن البر يكون في حال الكبر؟ أو أن الأباء لو كانوا شبابا يعني ما زالوا قادرين على الكسب وعلى الحركة أيضا أكونوا مسؤولا عن برهم؟
الوالد والد وحقه عظيم، وكل أمر بالبر هو يتناول الوالد سواء كان صغيرا أو كبيرا، لكنه يزيد في حال الكبر. ولهذا آية الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر، ما جاء في الآيات التي حثت على البر مثل ما جاء في آية الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إن كلمة تكدر، ولا تنهرهما،
هذا أقل الأذى،
وقل لهما قولا كريما، الوعد الطيب، الكلمة الطيبة. يعني الوالد مثلا إذا كان يحتاج إلى غسيل الكلى أو يحتاج إلى مراجعة مستمرة أو كان مريضا من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى رعاية، من البر ألا تنتظر أن يتصل والدك عليك ويقول أوصلني إلى المستشفى، بل أن تعرف مواعيده وأن تبادره. أما إذا اتصل وسوفت وروعت وقلت سأتيك، هو يتكدر لأنه يشعر بنوع من المنة، نوع من الثقل وثقل الأمر. لكن إذا أتيت وبادرته وبكل تدفع وبكل أريحية، هذا البر المضاعف، هذا من البر الحسن. ليس فقط هذا برا، إنما هو إحسان في البر. وليس البر يعني مسؤولية يريد الإنسان أن يلقيها عن عاتقه، إنما يحرص قدر المستطاع على أن يقوم به على غاية ما يكون من الإحسان. ولهذا كان السلف يتفننون في البر. كان ابن سيرين إذا سافر يأتي لأمه بالصبغ باللباس، وابن عون نادته أمه فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين، وكهمس بن الحسن دخلت أقرب في بيته فلحق بها فدخلت في جحر فوضع يده في الجحر فأصبحت تلدغه المرة بعد الأخرى، قال: حتى تخرج أخشى أن تخرج إلى أمي فتلدغها. وكان أحد السلف من علماء السلف أظنه ابن جريج، كان طلابه يتلقون العلم عليه، ثم تأتي أمه تقول: يا ولدي قم وأطعم الدجاج أمام طلابه، فيقوم بكل أريحية وراحة وتبسم.
يعني فرق ما بين الأمرين، بين أن يكون معلما وأن يذهب في مهنة يستطيع أن يقوم فيها أي إنسان، ولكنه نظر إلى أن هذا أمر من والدته وأن هذا نوع من أنواع البر. ليست المسألة مقارنة ويجعل لعقله المجال في المقارنة، والله هذا أمر الذي أقوم به الآن أهم مما يرغب به والدي أو والدتي، يعني سواء كان الطلب ذلك أم لم يطلب.
أو أيضا يقول: اختلتني أمي، يعني كيف تقولين هذا الكلام؟ لا، هو أعطى الأمة من بعده درسا بكيفية البر. وبندار المحدث من رجال كتب الستة يقول: أردت الرحلة لطلب الحديث فمنعتني أمي فتركته برا بها فبورك لي فيه، فصار من رجال كتب الستة
برا بها تركه.
وكان أبو هريرة كذلك.
نعم، يعني نختم بهذه القصة حيث أن الوقت أدركنا. تفضل فضل الدكتور.
يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان كل ما دخل على أمه قال: السلام عليك يا أمه، فتقول: عليك السلام يا ولدي، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فيقول: رحمك الله، تقول: رحمك الله كما بررتني كبيرة. ولعل هذه الدعوات هي سبب من أسباب أن يكون راوية الإسلام الأول مع أنه أسلم متأخرا. نعم
فضلة الشيخ الدكتور، كل الشكر والتقدير لك على هذه الكلمات، وما أظن أننا تشبعنا أو اشتفينا من الحديث في هذا الكلام. مشاهدين الكرام، أدركنا وقت الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة لعلنا نكمل الحديث بإذن الله تعالى، نلتقيكم على الخير ومع السلامة.
في مدرسة الصوم تجلى موعدنا في العهد الأغلى، وبعون الرحمن سنمضي ويطيب لنا فيكم وصلا.
بين أصول الفقه المثلى من نهج شريعتنا الأعلى في مدرسة الصوم.